أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث عن الصورة الثانية، فيما لو كانت المرأتان في عدة سابقة لكن حصل علم إجمالي بانقضاء عدة واحدة منهما. في هذه الحالة لو أقدم وتزوج واحدة منهما فيظهر من جمع من المعلقين على العروة أن هذا الزواج يوجب الحرمة الأبدية. السيد الحكيم وتبعه السيد الخوئي رحمة الله عليهما وجها هذا الأمر بما يرتبط بالمبنى الأصولي المتقدم في البحث السابق بدعوى أنه لو عقد على إحداهما مضافا إلى بطلان العقد نحكم بالحرمة الأبدية لجريان استصحاب بقاء كل منهما في العدة. إجراء الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي لابد أن يكون بعد الفراغ عن بطلان نظرية الشيخ الأعظم القائلة بأن الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي لا يجري لعدم المقتضي. معدوم المقتضي لا يجري في حد ذاته، فإذا أبطلنا رأي الشيخ الأعظم حينئذ تصل النوبة إلى البحث عن المانع. في البحث عن المانع اختلفت الأنظار على طائفتين: الطائفة الأولى ترى أن المانع هو مطلق المخالفة للعلم الإجمالي، سواء كانت المخالفة عملية أم كانت المخالفة التزامية. فعليه فالاستصحاب ما دام العلم الإجمالي موجودا ينبغي أن نقول بعدم جريانه، لأن إجراءه في واحد من الأطراف دون الآخر ترجيح بلا مرجح، جريانه في كليهما يخالف العلم الإجمالي. فالاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجمالي ما دام العلم الإجمالي أبدا. واضح؟ هذا رأي. على هذا الرأي فيما نحن فيه لا مجال للتمسك بماذا؟ بالاستصحاب. واضح الفكرة صار؟ الطائفة الثانية تفرق بين أن يكون جريان الاستصحاب موجبا لمخالفة عملية للعلم الإجمالي فلا يجري، وبين أن يكون موجبا لمخالفة التزامية فيجري. هذا سوف يتضح الآن بشكل جيد إن شاء الله. فيما نحن فيه المفروض كل واحد من المرأتين حالتها السابقة ماذا؟ أنها في العدة. قام العلم الإجمالي على انقضاء عدة واحدة منهما. إذا أجريت الاستصحاب في كل واحد منهما، هند ودعد، هند حالتها السابقة العدة الآن مشكوكة أستصحب البقاء، دعد كذلك، غاية ما يلزم من هذا الاستصحاب أن نتيجته مخالفة لنتيجة العلم الإجمالي، فإنه العلم الإجمالي قائم على أن واحدة انقضت عدتها. هذا الاستصحاب بجريانه يثبت بأن كليهما ما زالتا في العدة، لكن هذه المخالفة ليست مخالفة عملية، بمعنى أن بإجرائي للاستصحاب في كلا الطرفين لا أقع في معصيتي المعلوم بالإجمال، لا أرتكب إثما، لأنه بإجراء الاستصحاب غاية ما يحصل ماذا؟ أن أجتنب عن كلا المرأتين، ولو عقدت على أحدهما تحرم علي مؤبدا، وهذا لا يؤدي إلى أني عصيت العلم المعلوم بالإجمال. فهذا معناه أنه لا يوجد مخالفة ماذا؟ لا يوجد مخالفة عملية. نعم في مخالفة نظرية التزامية، لأنه النتيجة الآن مع جريان الاستصحاب غير نتيجة العلم الإجمالي، لكن لا يؤدي إلى معصية. أجتنب ما واجب أن أتزوج واحدة منهما، لو المعلوم بالإجمال أنه يجب علي أن أتزوج واحدة منهما، يكون جريان الاستصحاب ماذا فيه؟ مخالفة عملية. أما لا، العلم معلوم بالإجمال هنا أن واحدة ليست في العدة، التي ليست في العدة لا يجب أن أتزوج منها. فإذا هذا الاستصحاب، جريان الاستصحاب، لا يؤدي إلى مخالفة عملية. طبقا للنظرية الثانية، لا مانع من جريان الاستصحاب لأنه لا يؤدي إلى مخالفة عملية. فالاستصحاب المقتضي له موجود، طبعا بعد الفراغ عن بطلان نظرية الشيخ الأعظم، والمانع مفقود، لأنه حسب هذا النظر المانع ما هو؟ المخالفة، لا يوجد مخالفة عملية. فصارت كل واحد من المرأتين ببركة الاستصحاب محكومة ظاهرا بكونها في العدة، فالزواج من واحدة منهما يصدق عليه أنه زواج من امرأة في العدة، فيوجب ذلك الحرمة الأبدية. واضح؟ هذا الرأي هو السائد بين المتأخرين من علماء الأصول عن الشيخ والأخند رحمة الله عليهما. فالاستصحاب حينئذ يجري، فيكفي من الزواج من واحدة أن نحكم بماذا؟ بالحرمة الأبدية. لأنه بخلاف الصورة الأولى، الصورة الأولى كان حتى يحرم مؤبدا لابد من الزواج من اثنتين، اعتقدنا هذا لا يكفي الزواج من واحدة لإثبات الحرمة الأبدية. هذا المطلب استفادته من عبارة السيد الحكيم لا يوجد فيه إشكال، أما استفادته من كلام السيد الخوئي فمحل إشكال، حيث إنه ذكر أن العلم الإجمالي لا يصلح لمنع جريان الاستصحاب. هذه العبارة إلى الآن صحيحة، علم الإجمالي لا يصلح لمنع جريان الاستصحاب ما لم تكن في جريانه مخالفة قطعية للمعلوم إجمالا. إذن متى يكون هناك مانع عن جريان الاستصحاب؟ إذا كان في مخالفة قطعية. ثم قال كما هو الحال في المقام، كما هو الحال في المقام لازم هذا الكلام أن لا يجري الاستصحاب. إذا لم يجري الاستصحاب لا يمكن أن تحكم بالحرمة الأبدية. أتصور كأن المقرر لم يتضح لديه البحث، وإلا هذا حتما ليس مقصود للسيد الخوي، ولذا رتب على ذلك فيحكم بمقتضاه بثبوت الحرمة الأبدية. لابد من تصحيح العبارة هكذا، نقول فالعلم الإجمالي لا يصلح لمنع جريان الاستصحاب ما لم تكن في جريانه مخالفة قطعية للمعلوم إجمالا، ومقامنا لا يوجد فيه مخالفة قطعية فيحكم بمقتضاه بالحرمة الأبدية. هذا التصحيح الذي ينبغي أن يضاف إلى عبارة السيد الخوئي رحمة الله عليه. وبهذا البيان يتضح الحكم في الصورة الثالثة فلا حاجة إلى إطالة الكلام، ونبدأ بمسألة جديدة وهي المسألة الثامنة. قال رحمه الله: إذا علم أن هذه الإمرأة المعينة في العدة، ما في علم إجمالي، لا، هند في العدة، لكن لا يدري أنها في عدة نفسه أو في عدة لغيره، جاز له تزويجها لأصالة عدم كونه في عدة الغير، فحاله حال الشك البدوي. إذن الفرع الفقهي واضح: امرأة نقطع بأنها في العدة، لكن يدور أمرها بين كونها في عدة من يريد أن يتزوجها أو في عدة غيره. فهذا العلم الإجمالي لا أثر له، بل حاله حال الشك البدوي. وظاهر المعلقين على العروة تعليقا وشرحا موافقة الماتن على ما ذهب إليه، ولم يخالف في ذلك أحد سوى في تعليقة السيد الإمام رحمة الله عليه. المهم، عللوا عدم تأثير هذا العلم الإجمالي بالعلة المذكورة في المتن، وهي أصالة عدم كونها في عدة الغير. هذه المرأة
عدم كوني هو في عدة الغير،
كوني هو شلون؟
لأنه عليك شيخ ما ذكرت حالة هي زوجته تكون في عدة الغير.
يعني بالنتيجة
أصالة أنه هي ليست في عدة الغير أو ليست في عدته،
يرجع إلى استصحاب أن أشك هذه المرأة في عدة الأجنبي، أستصحب عدم كونها في عدة الأجنبي. هذا مراده. سوف يأتي الآن. إذن تعليلهم هذا أنه نستصحب عدم كونها في عدة الغير، والمانع من الزواج ما هو؟ كونها في عدة الغير. فهذا الاستصحاب أثره رفع المانع فيحل الزواج منها، فإن كونها في عدة الغير أمر حادث، الأصل يقتضي العدم. إن قلت هذا الاستصحاب يعارضه استصحاب عدم كونها في عدة نفسه، لأن كونها في عدة نفسه أمر حادث أيضا، الأصل عدم. فمع تعارض الاستصحابين يتساقطان، فلا يكون هناك دليل يثبت جواز الزواج منها. أجابوا عن ذلك بأن هذا الاستصحاب الثاني لا يعارض الاستصحاب الأول لعدم المقتضي له، لأنه لا يجري في حد ذاته، وذلك لأن من أركان الاستصحاب ثبوت أثر شرعي على ماذا؟ المستصحب. الأثر الشرعي للمستصحب في الاستصحاب الأول موجود. ما هو الأثر الشرعي؟ جواز التزويج منها. أما الاستصحاب الثاني، عدم كونها في عدة نفسه، لا يوجد له أثر شرعي، لا يترتب عليه أثر لا نفيا ولا إثباتا، فإن أصالة عدم كونها في عدة نفسه لا تصلح لإثبات موضوع الحرمة، أعني كونها في عدة الغير، إلا بناء على الأصل المثبت. عدم كونها في عدة نفسه لازمه غير الشرعي أنها في عدة الغير، والأثر يترتب على هذا اللازم غير الشرعي. فإذن الاستصحاب الثاني لا يجري، وكل علم إجمالي لم تتعارض فيه الأصول ماذا يحصل له؟ ينحل في أحد الطرفين، جرى الأصل في الطرف الآخر لم يجري الأصل. فلذا يكون هذا العلم الإجمالي بمثابة الشك البدوي. فكما لو إنسان الذي يشك بدوا أن هذه المرأة في عدة الغير أم لا، يجوز له أن يتزوج منها. هذا كلامهم في المقام. سيد الإمام رحمة الله عليه قال تعليقا على المسألة: إلا إذا كان طرف العلم هو العدة الرجعية لنفسه، والمسألة مطلقا لا تخلو من تأمل وإشكال. مقصوده من هذه العبارة المختصرة أن ما ذكره في العروة ووافقه عليه سائر الفقهاء إنما يتم فيما لو كانت العدة المعلومة بالإجمال هي عدة بائن. فيجري فيه الكلام المتقدم، استصحاب الأول يجري، استصحاب الثاني لا يجري، فلا أثر للعلم الإجمالي فيجوز الزواج. فكلام صاحب العروة يتم في العدة البائن. أما لو كان العلم الإجمالي بالشكل التالي: هند في العدة حتما، لكنها مرددة بين العدة للغير والعدة الرجعية للنفس، في هذه الحالة لا يتم ما ذكره الفقهاء. ليش؟ لأن الاستصحاب الثاني له أثر شرعي. كلا الاستصحابين له أثر شرعي. أما استصحاب عدم كونها في عدة الغير فأثره جواز التزوج منه، واضح. وأما استصحاب عدم كونها في عدة رجعية لنفسه فأثره نعم
جواز عدم
فأثره جواز التزوج منها، لأنه ليس من التزويج بعد التزويج. تذكروا البحث سابقا، نحن استثنينا أول مورد من موارد الاستثناء كانت المرأة التي في العدة الرجعية، لأن التي في العدة الرجعية العقد لا يؤثر عليها لأنه من التزويج بعد التزويج بناء على أنها زوجة حقيقية. خب، إذا استصحبت عدم كونها في عدة الرجعية فهذا يعني أن عقدي عليها يؤثر. فإذا نعم وعدم تأثير الرجوع في أثار أخرى أي أثار متعددة، لأن لسنا بصدد الاستقراء. عدم تأثير الرجوع إذا استصحبت أنها ليس في العدة الرجعية، لو قلت لها رجعت هذا قولي لا يؤثر، هذا أثر من الأثار. لا يجب النفقة، أثار متعددة. يجوز لها ماذا؟ أن تخرج، يجوز آثار متعددة تترتب على ذلك. فإذا الاستصحاب الثاني له أثر. وإذا تعارضت الأصول في أطراف العلم الإجمالي يكون العلم الإجمالي ماذا؟ منجزا، ولا يكون حاله حال الشك البدوي، فلا يجوز التزوج منها. فالوحيد الذي علق على العروة هو السيد الإمام بهذا التعليق. بقية البحث للمسألة تتم إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. اليوم وأمس بحثنا تطبيق مباحث مفيدة مهمة، يعني يا حبذا لو عندما يدرس الأصول تذكر مثل هذه الأمثلة. لا أكرم العلماء.
شيخنا مثال هذا الآن الشفر
طبعا هذا طبعا هذا هذا الفرع إما أنه لا مصداق له خارجا أو نادر الوقوع يعني أن يشك أن هذه المرأة يعلم أنها في العدة ولا يعرف أنه في عدة غيره أو في عدة نفسه إلا إذا نام مثل نومة أصحاب الكهف واستيقظ